قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل أن يجعله لقاء مباركا محمودا، وأن ننتفع فيه جميعا بما نسمع وما نقول، وأن يجعل الله مآلنا إلى الجنة، وأن يجعل حياتنا حياة راشدة هادية مهدية نسير فيها على مراد ربنا. إن من يوفقه الله لكي يجعل مراد ربه هو أعز على نفسه من مراد نفسه والناس، فذلك هو عبد الله حقا. هو عبد الله الذي ارتقى بإيمانه فوق حظ نفسه وفوق أهواء الناس. أما من كانت نفسه تدعوه إلى الهوى فترديه، أو الناس يدعونه إلى الهوى والشيطان فيسير وراءهم، يجعل العادة التي تخالف الشرع وتناقض مراد الله يجعلها فوق دين الله، فذلك هو المسكين، ذلك هو الذي التمس رضا الناس بسخط الله. ومن التمس رضا الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إنما أنت يا عبد الله عليك أن تعلم أن الفوز في هذه الدنيا والسعادة في هذه الدنيا والسعادة في الآخرة لن تكون إلا إذا كنت عبد الله حقا. والعبودية تقتضي منك الطاعة والاستجابة وإخضاع النفس لمراد الله، وهذا هو الميزان وهذه الحقيقة. إن أولئك الذين يريدون أن يصوغوا حياتهم على أهوائهم وعلى ما تمليه عليهم ضغوط الهوى التي تدفعهم إلى كثير من الخروج عن الصواب إلى الهلكة، أولئك عبيد النفس. هذا الذي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الشميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، لأنه جعل عبوديته لحظوظ الدنيا، من أجلها يعادي، من أجلها يصادق، من أجلها يتلمس رضا الناس، ولا يجعل لسلطان الله عز وجل في حياته مقاما، ولا لأمر الله في حياته منزلة. هذا المسكين. ومن الناس من تراه في هذه الدنيا قد جعل محبة الله والخوف من الله عز وجل نصب عينيه، فهو يبحث عن مراد ربه ويسأل عما يقربه من الله ويسير في هذه الحياة على هذا الطريق. ذلكم هو عبد الله حقا، ذلكم هو الذي استسلم لأمر الله، فإن الاستسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والخروج من الشرك وأهله. هذا هو الذي يجب أن يكون معلوما معروفا، هذا الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل. فإذا استسلمت لربك عز وجل فأنت المسلم حقا، وإذا استسلمت لله عز وجل هداك الله ووقاك الله وكفاك الله ويسر الله لك أمرك في كل شأن من شؤون الحياة. أرني أحدا سار على وفق مراد ربه، تلمس عقيدته وعبادته وآدابه وأخلاقه وتنظيمه لشؤون حياته وموقفه من الناس وموقفه من دعوة الله عز وجل، جعل مراد الله مقدم على كل شيء. أرني من الذي يستطيع أن يذل قلبه أو أن يأسر عقله؟ لا، ذلك بعيد. إذن أيها الأحبة، هذا هو الأصل، هذه هي أيها الأحبة هو الفوز الحقيقي. من أجل أن تصل إلى هذه المنزلة عليك أخي الكريم أن تأخذ نفسك بمجموعة من الأمور المهمة التي يجب أن تنتبه لها. الأمر الأول هو أن يكون لديك نصيب حظ من العلم، فإن العلم هو الطريق إلى الإقناع، هو الطريق إلى أن تقتنع، وإذا اقتنعت ارتقت قناعتك إلى أن تصير عقيدة راسخة في نفسك. فإذا أخذت علما نقيا من مصادره المأمونة النقية تكون النتيجة أن يصبح لديك قناعة، والقناعة ترتقي إلى أن تصير اعتقاد، والاعتقاد يملي عليك أو يكاد هو أن يكون مسيرا لك في سلوك صائب صالح. من ذا الذي جعل نبع معرفته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ ثم بعد ذلك تجد عنده شيء من المروق أو الخلل أو الخطأ؟ لا، لن تجد، ما دام أنك قد استقيت نبع علمك من المصادر المأمونة النقية الطاهرة، فسيكون بدون شك تكون هذه المعارف الموجودة لديك نقية. وهذا هو الأمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب والسنة هما المصدر الحقيقي العظيم الذي من استقى منه هدي إلى صراط مستقيم. ثم عليك أن تعلم أن الله جلت قدرته حتى لا يبقيك تحت طائلة مجرد المعرفة المجردة عن التطبيق، ولكنها معرفة مبنية على هذا الهدى ومطبقة. هناك منهج تطبيقي، والمنهج التطبيقي فعله السلف الصالح التقي النقي الذين هم سلف هذه الأمة وعلماؤها الأخيار، هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. هؤلاء طبقوا دين الله حقا، طبقوا دين الله حقا. تعال معي لنتعرف على بعض ملامح من حياتهم. كان الواحد منهم إذا دخل في دين الله دخل في دين الله دخولا حقيقيا، يتغير فيه كل شيء، تصوره، سلوكه، أقواله، أفعاله، لأنه قد انتقل من حال اسمها كان حال الشرك إلى حال الإيمان، فهو إذن استعد لكي يتلقى مرحلة جديدة. من معالمها، من معالم هذه المرحلة، أولا الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو الله كالجندي المطيع في ميدان المعركة. إضافة إلى هذه الطاعة، الطاعة لله ورسوله، المحبة لله ولرسوله، فهو يتلقى هذه المعرفة، يتلقى هذا العلم بحب وشغف، يتلقاه محبا، يتلقاه وهو يعلم أنه الهداية فيه، النجاة فيه، السلامة فيه. حب وطاعة. والأمر الذي بعده هو إضافة إلى الحب والطاعة، هو أنه يعني صاغ حياته صياغة حقيقية علم من خلالها أن النجاة إنما تكون في السير في هذا الطريق ولا نجاة سواها. ثم بعد ذلك عمل، بعد هذا الخير العميم والفضل الكبير، عملوا على أن ينشروا دين الله في الأرض، صبروا وصابروا واحتسبوا ونشروا دين الله، وحقق الله لهم كل ذلك الخير. أيها الأحبة، وقفة ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم. أيها الأحبة، ها أنا ذا أعود إليكم، ونحن في حديثنا لازلنا نأنس بما كان عليه تلك الصفوة التقية النقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين أحبوا الله عز وجل وأحبهم الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق رضي الله عنه ورضوا عنه. وانظر إلى ما فعلوا، خرجوا بدين الله. الله يا أخي، أنا أعجب من خليني أعطيك مثل من أمثلتهم. عبد الله بن حذافة السهمي، هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك كسرى، وقال له: يا عبد الله، خذ هذه الرسالة وسلمها إلى ملك كسرى. وبالفعل ذهب إلى ملك كسرى وسلمه الرسالة. كان أراد الحاشية أن يأخذ الرسالة منه، ولكنه رفض أن يسلمها إلا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلمها في يد ملك كسرى. فلما قرأ ملك كسرى هذه الرسالة، وكان فيها من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، غضب هذا المتغطرس غطرسة شديدة، وأخذ الرسالة ومزقها. قال: أيقدم اسمه على اسمي؟ أيقدم اسمه على اسمي؟ عبد الله بن حذافة السهمي أدى الرسالة وبلغ الرسالة على الوجه الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ ملك كسرى هذه الرسالة، وذهب. لما هدأ سكن يعني غضب الملك، قال: التمسوا لهذا الرسول حتى أنظر يعني ماذا وراءه. فكانت النتيجة أن يبحثوا فلم يجدوا، كان قد غاب في الصحراء. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ملك كسرى أرسل إلى حاكمه في اليمن، وكان اسمه باذان، قال: لقد بلغني أن رجلا في المدينة أرسل إلي رسالة وقال كذا وفعل. فأرسل له من عندك رجلين حتى يقبضا عليه ويأتيان بيلك أقتله. غطرسة كبرياء. جاء الرسول إلى باذان أرسل رجلين، لما وصل إلى المدينة وكانوا قد حلقوا رؤوسهم وكانوا قد حلقوا نعم. طيب أبشر أيها الإخوة، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله، فاصل وأعود إليكم أحبابي. أقول حتى أتم لكم هذه القصة لأن المكالمات كثرت علينا، فأقول أحبابي بأنه أرسل رجلين جلدين لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد حلقوا لحاهم وأطالوا شواربهم. قال من أمركم بذلك؟ قالوا أمرنا ربنا يعني ملكنا. قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحلق شاربي. ثم قال عودوا إلى سيدكم فقولوا له إن ملكه قد قتله ولده البارحة وقضى عليه. فعادوا إلى باذان فقال أرخوا حتى نعلم إذا كان هذا حقا أول من يؤمن. وبالفعل دخل باذان ومن معه وكانوا من أبناء فارس الذين دخلوا دين الله. أقول يعني نشروا دين الله، صبروا. كان لعبد الله بن حذافة السهمي كذلك أيها الأحبة موقف مع ملك النصارى. طيب على أي حال لا أريد أن أطيل عليك، تفضل يا أخي. سوسن من سوريا، تفضل يا سوسن. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، هل يجب على المرأة المسلمة إذا دخلت مكان عام يعني محل تجاري لشراء حاجاتها أو استغلت سيارة أن تلقي السلام على من في المحل أو السيارة، أم طيب. أن ذلك غير واجب عليها حتى لا تلفت الأنظار؟
طيب طيب أبشر يا سوسن إن شاء الله. نعم، نهى من السعودية، تفضلي يا نهى. نعم يا نهى تفضلي. نهى من السعودية. طيب 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 أختنا سوسن، أولا أحمد الله عز وجل وأصلي على رسوله، وبعد فنبدأ الإجابة على أسئلة هذه الحلقة ونبدأها بأختنا سوسن التي تقول هل يجب على المرأة المسلمة إذا ركبت سيارة أو دخلت مكانا يعني فيه رجال ونساء أن تسلم أو لا؟ على أي حال ما في شك أن السلام سنة، السلام سنة ورده واجب، ولكن إذا ترتب على السلام شريطة ألا يترتب على السلام شيء من ما قد يتوقع من الأخطاء أو الأخطار. يعني امرأة مرت من جوار مجموعة من الشباب الصغار الذين لا ترى عليهم شيئا من الوقار وعندهم حالة من الحركة غير المضمونة، تقول السلام عليكم، قد لا يرد عليها ردا جميلا. إيه نعم، فهي تمر. لكن لو رأت مجموعة عليهم شيء من الوقار، مجموعة من النساء، مجموعة من النساء والرجال، المهم أن إلقاء المرأة للسلام مع أنه سنة لكن تراعي في الحال الذي هي مقبلة عليه. والله هي مقبلة على مجموعة من رجال عقلاء أو رجال ونساء، أي نعم تسلم عليهم لا بأس لأنه سنة تفعلها. أما إذا خشيت من وراء إلقائها للسلام أن يكون وراءه نوع من ما يتوقع من الفتنة أو السخرية، أو قد يعني يظن البعض من خلال إلقائها للسلام عليهم أنها يعني تريد إلى آخره، لا، في هذه الحالة تمضي، ونسأل الله الجميع التوفيق. نعم، أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
أيوة ألو.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. عندي خمسة أسئلة الله يخليك.
اسألي. طيب إن شاء الله. أم أحمد من الأردن، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ يعني سويت شغلة غلط و يعني أنا طلبت من جوزي 3 مرات في المحكمة وحللني وبعدين يعني حلل ما شافني ولا شفته ورديت رجعت لجوزي وأنا صار لي 5 سنين مع جوزي بس صار لي 2 3 يعني الله خداني وما بعرف إيش يعني فتحت عيوني على شغلة صارت ومو عارفة إيش أساوي يعني إنه يعني أنفصل عنه في الوقت الحالي ولا ما بعرف إيش.
والله يا أم أحمد لو تكرمتي علي الصوت فيه ضجيج هائل جدا وما قدرت أسمع السؤال جيد. أنت رحت للمحكمة إيش سويت في المحكمة أم أحمد؟
أيوه أنا طلقت 3 مرات.
تطلقتي 3 مرات؟ تطلقتي 3 مرات في المحكمة؟ في المحكمة
وحللني جوزي جاب محلل بس المحلل ما شافني ولا شفته بس هيك يعني كتب كتاب وهيك بس
وحللك زوجك تحليلا صوريا طيب
ورجعت له كمان مرة وجبت حتى 3 أطفال منه
يا الله.
بس صار لي شهرين يعني ما بعرف ايش اساوي ايش اعمل بس لأجل الصغار هذول انا مو عارف ايش اساوي يعني قلبي وتعني عن جد من هاي
طيب تسمعي الجواب يا أم أحمد إن شاء الله. خالد من السعودية تفضل يا خالد. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
ولو سمحت اسمعني بالتليفون لو سمحت وقصر التلفزيون.
بسمعك بالتليفون إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
لو سمحت بالنسبة إن شاء الله لزكاة بالنسبة لصدقة الجارية لو تبرع لمستشفى مقيم مستشفى لسرطان الأطفال وكذا أو أي مستشفى حكومي هيعالج بالمجان فهل التبرع يعتبر صدقة جارية؟ والمبلغ المالي كام حضرتك اللي يعتبر كويسة يعني ياخد عليها أجر؟ هل لما تتبرع 5 في 10 في 15 أيهما أفضل في الأجر؟
طيب حبيبي إن شاء الله أبشر. طيب نجيب. طيب أم أمل من ليبيا تفضل. يا أم أمل
عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أم أمل.
السؤال الأول من عمل ذنب أو كبيرة من الكبائر ثم استغفر الله وتاب منه وعاقبه الله في الدنيا هل يعاقبه بالذنب في الآخرة ثاني؟
طيب
والسؤال الثاني ألو
نعم معاكي.
السؤال الثاني
نعم
ما صحة الحديث من ترك مراسا بني له فأعلي الجنة؟
أبشري إن شاء الله أبشري. طيب نجاوب أحبابي نجيب أم أحمد تسأل عن تريد أن تصوم الأيام البيض 3 وتريد أن تصوم 2 والخميس هل هناك تعارض بين كونها تريد أن تصوم الأيام البيض وأن تصوم 2 والخميس؟ أنا أقول يا أختي الصيام التنفل درجات أعلى درجاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما على صيام داود ثم يليه بعد ذلك أن يصوم 2 والخميس ثم يليه صيام 3 أيام من كل شهر فما في شك أن الذي سيصوم يعني 2 والخميس سيصوم أكثر ممن يصوم 3 أيام في الشهر فأنت إن استطعت أن تجمعي بين 3 أيام البيض التي هي اليوم 13 والـ14 والـ15 من الشهر الهجري الإسلامي وليست الشهور الأخرى في هذه الحالة ما في شك هذا أفضل فإن لم تستطيع وتصومي كذلك 2 والخميس وتجمعي بينهم أفضل ما في شك أفضل بكثير. طيب أنت لا تستطيعي إلا أن تصومي 2 والخميس وتترك الأيام البيض تكوني قد صمت 3 أيام من كل شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم 13 و14 و15 وصام 3 أيام غيرها فإذا من صام 2 والخميس من كل شهر يكون قد صام 3 أيام من كل شهر وزيادة لكن لو صام زيادة على ذلك خير كثير. التسريحات التي تفعلها المرأة افعلي ما شئت بشرط أن لا يكون ما تفعلينه تقليدا لكافرة أو فاسقة وأما إذا كانت تسلحة بلدك وأهلك وأقاربك وعشيرتك وبلدك وما هو مألوف عندك تفضلي. إلا مسألة واحدة هي قضية ألا تشابهي كافرة ولا فاسقة ولا تجعلي رأسك كسنم البخت، كما قال عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسنمة البخت. البخت هي الجمال الإبل التي لها سنامان، فهي تجعل رأسها ثم تكور بقية شعرها وراء حتى يرى كأن لها رأسين، رأسها وشعرها. هذه لا تفعليها، والبقية افعلي ما تتزينين به لزوجك وللنساء من حولك لا بأس. أم أحمد بالأردن مأساة، مأساة. وهذا البعد عن الدين الذي كنت أحدثكم في أول هذه الحلقة، يا إخواني، من ابتعد عن الله سيفعل الأفاعيل، يحلل الحرام ويحرم الحلال، لكن باب التوبة مفتوح، لكن الأحكام الشرعية شيء آخر. كونك تتوبي من هذه من هذا الخطأ، طلقك في المحكمة 3 طلقات، انتهت خلاص، لا يحل لك هذا الرجل إلا بعد أن ينكحك زوج آخر نكاح حقيقي، عقد شرعي حقيقي ليس فيه نية التحليل. لكن هذه تقول لي حللك حتى واحد ما رأيتي، هذا كلام لا يجوز. أنت مطلقة ولا يجوز لك أن تتصلي به. من الآن وقفي نفسك، لا تقتربي منه أبدا. السؤال الذي تسألي، قد تقولي: طيب أنا ما أدري، ظنيت أن هذا الحكم جائز وهو ما جاءني، وكان خلاص حللنا وإحنا خلاص رجعنا لكما. فنقول: هذا وطء شبهة. وطء الشبهة تلحق به، يلحق النسب، يعني سيكون أولادا له وأولادا لك، ولكن لا تعودي إليه وانفصلي عنه من هذه اللحظة، إلا إذا يسر الله لك إن تتزوج زوجا حقيقيا زواجا صحيحا. ثم إن كتب لك أن تطلقي بغير سبب للعودة إليه أبدا فلك بعد ذلك، أما بهذه الطريقة ما يجوز. اتق الله واحمد ربك أن الله أدركك لكي تتوبي إلى الله عز وجل قبل أن تموتي يا بنتي، اتق الله. لكن قد تسألي: الأولاد هؤلاء هل أولادك أنت وأولاده؟ نعم، لأن هؤلاء يسمى وطء شبهة، وطء الشبهة يلحق به النسب. خالد يسأل عن الصدقة الجارية، كيف تكون؟ إيش معنى صدقة جارية؟ هناك صدقة وهناك صدقة جارية. الصدقة أن تخرج من جيبك مبلغ وتعطيه لفقير، تعطيه لمسكين، هذا صدقة. لكن أما الصدقة الجارية لا، من يعني من 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 أركانها أن تكون ثابتة مستمرة، تستمر فترة، ما تستمر إلى أبد الآبدين، لكن تستمر ما شاء الله لها فترة من الزمن. مثال ذلك أن تحفر بئرا، هذا إذا حفرت بئرا صارت صدقة جارية. قد لا تحفرها أنت، قد تحفر يعني تساهم في حفر بئر يشرب منه المسلمون ويشرب منه الحيوانات ويشرب منه حتى غير المسلمين. فالمسلم دائما يحسن إلى جميع الناس، هذه تسمى صدقة جارية. قد تبني مسجد أو تساهم في بناء مسجد، في هذا يعتبر صدقة جارية. أن تساهم تبني مكانا لعلاج السرطان كسرطان الأطفال، أو تساهم في بناء هذه المنشأة، هذه المنشأة ستستمر فترة طويلة. إذن الفرق بين الصدقة العادية وصدقة الصدقة الجارية هي أن تكون لها نوع من الديمومة. أم أمل تقول: إذا عمل الإنسان ذنبا ثم استغفر الله عز وجل وتاب إلى الله، هل لابد أن يعذبه في الآخرة؟ يا أختي الكريمة، أولا وقبل كل شيء علينا أن نحسن الظن بالله. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بس تكون توبة حقيقية، والتوبة الحقيقية هي أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على ألا يعود، وأن يعني
يعني لا يفكر فيه على الإطلاق، يعقل عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، يندم على ما مضى. فإذا كان ذلك الله يكفر خلاص ما عاد فيه. لكن لو مات وهو مذنب ذنب دون الشرك، هذا هو الذي نحن نقول بأنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة، هذا إذا استمر إلى أن يموت. أما من تاب قبل الموت الله يتوب عليه. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقول ما صحة الحديث في أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة، يعني أعلاها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا لفظ الحديث يا أختي، هذا الحديث صحيح. نعم تفضل يا أخي. نعم أم حسام من أم حسام من ليبيا، تفضلي يا أم حسام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي عدة أسئلة.
يلا توكلي على الله
إن شاء الله. يا شيخ، أخي تشاجر مع زوجتي وذهبت بنفسها إلى بيت أهلها وطالبت الطلاق، وبقيت لمدة 6 أشهر وحاولت كثيرا أن يرجعها ولا تريد الرجوع، تريد طلاق. فأرسل إليها رسالة يقول فيها: إذا لم ترجع اليوم فأنت طالق، وعند نهاية اليوم لم ترجع. قال بيني وبين نفسي، قال يا ربي إني طلقتها، فهل يقع الطلاق أم لا؟
قال يعني أولا أنت يعني أرجوك يا أم حسام هذا السؤال، يا ليت أخوك موجود، لأن في قضايا لا يمكن أن يجاب عليها إلا إذا كان أخوك هو الذي يسألني، وهي قضية القصد والمقاصد وفي قلبه.
هو قال لي أني طلقتها في حالة غضب.
لا لا خليه يسألني أحسن عشان إحنا نضبط أمورنا. طيب سؤالك الثاني.
عندي الوالدة يا شيخ تصلي العشاء في وقتها ولكنها تؤخر صلاة الوتر قبل النوم عند 12 أو 1 ليلا،
ما شاء الله،
وتفيق قبل الفجر نصف ساعة وتصلي ركعات قبل الفجر ثم تصلي الفجر. هل تصلي الوتر مع العشاء أو تصلي قبل الفجر بنصف ساعة؟
طيب طيب أبشري إن شاء الله، هذا السؤال أبشري أجاوبك عليه. وغيره خلاص. شكرا يا أم حسن. سارة من السعودية، تفضلي يا سارة.
ألو.
تفضلي يا سارة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير، تفضلي يا سارة.
يا شيخ أنا عندي 3 تساؤلات. بالنسبة للتساؤل الأول، أتمنى يا شيخ أدعو علي بالذرية الصالحة، لأني أصبحت يا شيخ مهمومة ومضغوطة يا شيخ، أفكر ليل نهار يعني أفكر بالأولاد يا شيخ. أنا توفت لي بنت في بطني عمرها 5 شهور، والحين صار يا شيخ حادثي الأول والأخير، يعني أنا ما أصبحت قلقة. أنا أحس أني يا شيخ أني أطفالي راح يسوون كذا كلهم، وما أدري يا شيخ أحس أني ما عاد ارتحت وما نام يا شيخ وأفكر. هذا سؤالي الأول يا شيخ. بالنسبة لسؤالي الثاني يا شيخ، إحنا يعني أمي لها 9 أخوات يا شيخ، وما حد يسلم علينا، كلهم ما يسلمون على بعض ولا يزورون بعض، وقاطعين صلة الرحم للأسف، يعني كل واحدة ما تحب واحدة ولا تزورها. يعني تخيل الشيخ، يعني كلنا نجتمع بس ما نسلم على بعض. يعني أنا أتمنى أن تودي من هذا المنبر إلى هذه الخالات يعني نصيحة لعل وعسى يا شيخ.
طيب
يعني
طيب. إحنا
خايفين يا شيخ، صدقني طيب. يا شيخ أنا كل ما أزورهم يعني أقول السلام عليكم بس ما يردون السلام.
طيب يا سارة إن شاء الله تسمع الجواب، الله المستعان. سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا وعن إسلام خير الجزاء يا شيخ.
تفضل.
سؤال لدي سؤال يعني حول ما معنى طرفين السبع يا شيخ، والطلب الثاني للرقم الشخصي.
ما معنى إيش؟
الطرفين السبع.
ما سمعت.
الطرفين السبع.
الأراضين السبع.
الأراضين السبع، نعم.
الأراضين السبع، طيب طيب. أبشر أبشر إن شاء الله. طيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أم حسام، رجائي يا أحبتي في قضية الطلاق والقضايا التي تكون الإجابة عليها مبنية على قصد القائل، أن يسأل السائل نفسه، لأن أنت لا تدري ماذا يريد. لكن أنا أقول لك يا أم حسام، لأن لك حق أن نجيب، تقول أخوك تشاجر مع زوجتي وقال لها بعد أن مكث 6 أشهر عند أهله إذا لم تعودي هذا اليوم فأنت طالق. هل عندما قال هذا الكلام عندما أنشأ هذا الكلام كان يقصد به أن يلزمها بأن تعود ولا قصده أن يطلقها؟ يعني القضية تختلف من هذا إلى هذا، خليه ويسألنا حتى نبين له الأمر بناء على قصدي. تقولين قال في قلبه، هل قال لك عما في قلبه؟ الله أعلم. طيب على أي حال خليه يسألني هو، أنا أجيبه إن شاء الله. تقول الوالدة تصلي العشاء ثم بعد ذلك تصلي الوتر قبل أن تنام، وتقوم في آخر الليل فتصلي ما شاء الله لها أن تصلي. شوفوا يا إخوة، صلاة الوتر ما في شك لها فضل عظيم، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر قال: هذا رجل سوء. على أي حال، نعم، سنة مؤكدة تأكيدا قويا جدا، حتى أن بعض العلماء فرق بين الفرض والواجب، قال الفرض هو الصلوات الخمس والواجب الوتر. على أي حال، إنما أقول بأنه لا بد من أن يحرص المسلم على أن يوتر. طيب متى أوقات الوتر؟ أنا في تقديري يعني تختلف باختلاف الهمم. بعض الناس يخشى على نفسه أن لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فبعد صلاة العشاء يوتر. لو قال لنا هذا الوتر صحيح نقول صحيح، لكن أفضل منه من يوتر قبل أن ينام، كما جاء في الحديث: أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام. صح، هذا أفضل من يوتر قبل أن ينام أفضل. طيب، وأفضل ممن يوتر بعد صلاة العشاء وأفضل ممن يوتر قبل أن ينام من يتأكد من أن في مقدوره أن يوتر في آخر الليل. فإذا كان في مقدوره أن يقوم في آخر الليل في ساعات المناجاة في ساعات السحر ويوتر في ذلك الوقت أفضل بكثير. طيب، من خاف على نفسه أن لا يقوم ماذا يفعل؟ نقول: طيب أوتر قبل أن تنام، وإذا قمت في آخر الليل صلي ركعتين 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 ما فتح الله عليك، لكن اكتفي بالوتر الأول. وقد كان يفعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يوتر قبل أن ينام ثم إذا قام في آخر الليل صلى ركعتين ركعتين ركعتين. أختنا سارة، أولا ندعو لك جميعا أنا ومن يشاهدنا أن يرزقك الله الذرية الصالحة، ولكن أنت خلي ظنك بالله كبير. الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. أخي يا بنتي لا يصل بك اليأس، تقولي والله ما دامت ماتت بنت من بناتي إذن خلاص أنا لن يأتيني ذرية، من قال لك ذلك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إلجأي إلى الله عز وجل والله يعطيك الذرية الصالحة. لكن السؤال الثاني شيء مؤلم، لك تسع يعني خالات ويلتقوا ولا يسلم بعضهم على بعض، هذه قطيعة رحم. زين انهم يلتقوا، يعني هذه نعمة ما فيها قطيعة، يعني بس انهم الظاهر زعلانين، لكن انا ازعل من اجل ايش الدنيا؟ ماذا في الدنيا من شيء يحرص الناس عليه؟ ما لك في هذه الدنيا من طعام لقم ستأكلها ستأتيك، وما لك ترى زيادة، ما في، قد كتب الله لك ما ستأكله بالتحديد في جدول موجود في كتاب مكنون، وكتب لك ما تلبسه، وكتب لك ما تتنفس به في هذه الحياة، دقات قلبك محسوبة بالدقة، لن تزيد واحدة ولن تنقص. وإذا انتهيت راح مت وذهبت إلى الله، إذا ايش في الدنيا خاصة من أجل ايش؟ ونتقاطع من أجل ماذا؟ كل سيأخذ رزقه، كل سيأخذ عمره، كل سيأخذ ما كتب الله له وقد كتب لك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يلحق تمرة يبغى يمسكها حريص عليها قال: على رسلك، خليك شوية شوية اهدأ، إن كانت قد كتبت لك إن لم تذهب إليها إن لم تأتها أتتك، إذا كانت مكتوبة لك إذا ما ذهبت أنت إليها ستأتيك، بيجيب الله واحد يشيلها ويعطيك إياها لأنها كتبت لك. وهي في العزق التمرة مكتوبة هذه التمرة لفلان ابن فلان ستأتي، فلا تستعجل رزقك. فلماذا نتقاطع؟ أعوذ بالله من القطيعة. وبعدين ذكري خالاتك بأن الرحمة معلقة بالعرش، تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. ورسول الله يقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام. فنحن إذن ما في الدنيا ما يستحق. أخونا سعيد يقول ما هي الأراضين السبع؟ أخي الكريم، الأراضين السبع فيها قولان لأهل العلم، منها أن هذه القارات السبع من العلماء، ومنهم من يقول أنها الطبقات، والذي يظهر أن القول الصحيح هو أن الأرض سبع طبقات جيولوجية، وهذا الذي ثبت علميا أن الأرض سبع طبقات آخرها نواة الأرض، فهي طبقة جيولوجية وفوق طبقة طبقة إلى أن يأتي الطبقة الموارة التي تغلي، ومن بعدها القشرة الأرضية التي هي نحن نعيش فوقها. نعم يا أخي. السماني من السودان، تفضل يا سماني.
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك.
الله سبحانه وتعالى.
الله يرضى عليك يا شيخ سماني، اسمعني بالتليفون وقصر التلفزيون.
أيوة. أنا بسأل، عندنا هنا في السودان اللي هي عادة أو بدعة الفراش على الميت، يعني في الناس لما يتوفى الإنسان، طبعا معلوم أن الفراش بدعة، لكن العرب أو هنا عادة البلد الناس لما يسمعوا بالموت بيجوك وفود وبيقيموا عندك، هل الإنسان عشان يطبق السنة كما ذكر أبو مريكة أو الصادر الكلام ده الجمع بعد الدفن كفرض من ضروب النياحة، الإنسان يتصرف عشان يطبق شرع الله يعمل كيف مع العادة بتاعت البلد أن الإنسان بيسمعوا بالموت وبيجوه، كيف يفعل أو يتصرف يمشي عمله والناس تعدوا على البيت، او انه يجلس ويستقبل الناس مع انه في المغادر يقول لهم انا ما عندي فراش، ماذا يفعل في هذا الامر؟
طيب جزاك الله خير يا شيخ سماني، ان شاء الله تسمع الاجابة ان شاء الله. ام سليمان من السعودية، تفضل يا ام سليمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ بسألك، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، إني أصلي أنا أبدأ بالصلاة مثلا 12 كذا وانتهي وحده ربع كذا، هل يعتبر هذا قيام؟
ما شاء الله ما شاء الله.
أيوة، ويعني أصلي كذا 11 ركعة، يعني أصلي مثلا سنتين يعني، وبعدين الوتر
ما شاء الله
اللي يصير 11.
طيب يا
أمصر. وبعدين بسألك يا شيخ السؤال الثاني، القرآن أنا أقرب المصحف يعني أبدأ مثلا من البقرة وانتهي بآخر، يعني صرخ أختمه بس كم مرة، يعني هل القرآن اللي نقرأه هذا مع الوتر والقيام يعتبر أنه يعني لو ما قريت بالنهار كذا يصير يعني يجزيني الآن، ولا يعني لو لازم علي أن يقرأ يعني؟ ولا
طيب طيب يا أم
سليمان، الله يجزاك خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا أم سليمان، يجزاك خير. مجاهد من اليمن، تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، تفضل يا مجاهد.
ما بلا حتى نسألك يا شيخ سؤال.
تفضل.
حبينا نسألك سؤال، معانا الوالد توفى قبل سنتين.
نعم.
وهو صدم يعني في ذمتين نفسين، يعني صدم واحدة بغرضاه يعني حادث مروري،
توفي
حادث مروري يعني باليمن، حادث مروري يعني وصيام يعني الحادث،
الوالد توفي نتيجة لحادث ولا هو سبق وأن
ماشي. الوالد توفي من الله عادي، ما في أي مرض.
أيوه. ولكنه يعني تسبب في وفاة أحد في حادث مروري.
في ذمته يعني صدم اثنين ناس يعني.
أحسنت. ولكن أيوة. عليه كفارتين.
يعني أشوف يب عليه من أنا يعني ثمانية أمس غلبي.
طيب أبشر إن شاء الله. يعني وأنت وهو قبل أن يتوفى ما يعني ما كفر عن هاتين الرقبتين. طيب أنا أجيبك إن شاء الله يا أبو جهل. محمد من السعودية.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
الله يحفظك يا شيخ وأسأل الله أن يجعل كل ما تقدم يا شيخ في ميزان حسناتك.
آمين يا رب العالمين.
الله يحفظك يا شيخ. معي ثلاث أسئلة الله يعطيك العافية يا شيخ.
توكل على الله. تفضل يا أبوي.
لا توكلت على الله سوى الأول وطويل العمر. أريد منك حفظك الله يا شيخ أن تتحدث ولو بقليل عن الإيمان باليوم الآخر وخاصة عن الأشراط الساعة لأن يا طويل العمر قل من مثلا يعني قل من يسمع هذا الشيء يعني خاصة أشراط الساعة.
طيب.
سؤال الثاني يا طويل العمر حضرت إلى المسجد في صلاة العصر وكنت أنا أنوي أصلي صلاة السنة في الركعة فقام الإمام في الركعة الأولى فقام الإمام ليقيم الصلاة وأنا في الركعة الأولى فهل يا طويل العمر يا شيخ أقطع صلاتي وأسلم وألحق أصلي الواجبة أم يا طويل العمر يعني أكمل الركعتين ثم أسلم ثم بعدين ألحق أصلي صلاة الواجبة؟
أبشر يا محمد. هذا سؤالك الثالث.
الثالث يا طويل العمر بغيتك يا طويل العمر تدعي لي أنا ووالدي يا شيخ وكل المسلمين يا شيخ الله يعطيك العافية.
طيب أبشر إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي السماني من السودان جزاك الله خير يا أخي الكريم إذ أثرت هذه المسألة التي تحتاج حقيقة إلى كلام طويل لكني أنا سأختصرها باختصار. يا أحبابي السنة عند وفاة الميت ألا نعم نعزيه. السنة أن نعزي من توفي فيهم إذا توفي الأب أو ولد أو أم أو أخ أن يأتي المسلمون لتعزيمة والمراد بالعزاء أن ندخل السرور على نفوسهم أن نحاول جبر مصابهم أن نقول كلاما هذه سنة. لكن ما أدخله الناس من أن يأتوا على شكل وفود ويجلسوا ويتضيفوا وقد يمكثوا أياما وقد يضيعوا أعمالهم وقد يكلفوا على أهل الميت كلف كثيرة جدا هذا ليس من الإسلام. هذه بدع محدثة مؤلمة متعبة. ما الذي يعني تصوروا معي عندما يموت الأب ووراءه مثلا بقرة كانت تحرث لهم الأرض يجوا يذبحوها عشان يطعموها للضيوف. طب المساكين هذول كانوا يريدوا يستفيدوا منها حرام عليهم أن يفعلوا هذا ما يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أهل الميت هم الذين يجب أن نصنع الأطعمة لهم أن نرسلها لهم لا أن نطالبهم بأن يأتوا وفود جماعات. لو أن الناس يبدأوا يوعوهم يعني بالتوعية بالدعوة بكذا مثل ما تفضل أخي السماني كلمة جميلة جدا يقولهم يا ناس أنا ما عندي فراش لكم ما أريدكم أن تأتوا اللي يبغي يعزيني يجي يقول السلام عليكم أحسن الله عزاك توكل على الله ويمشي هذا طيب لا بأس به لا بأس أن يأتي إليك ولا بأس أن تبقى أنت لكي تستقبل الناس بدل من أن يبحثوا عنك. قد يأتوا من قرية بعيدة قد يأتوا إليك من مدن بعيدة فيجدوك تنتظرهم يعزونك أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابكم وغفر الله لميتكم وأسأل الله يغفر ويرحمه والسلام عليكم ويمشوا هذا طيب. فنحن نجمع بين الحسنين نعم تبقى لا بأس لكي تستقبل الضيوف وهم عليهم إذا ما أتوا إليك إذا جاءوا إليك أن يسلموا يمشوا ولا ينتظروا طعاما ولا يقعدوا يبسطوا كما يقولون يمدد رجليه يقعد ثلاثة أيام يأكل ويشرب هذا ما يجوز. وعلينا أن نكافح هذه العادة حتى تنتهي إن شاء الله تعالى. أم سليمان بارك الله فيك يا أم سليمان تقول إني أصلي 11 ركعة ما شاء الله هذا هو القيام الليل ولكن تقول أبدأ من الساعة 12 للساعة 1:15. وطيب إذا صليت في هذا الوقت هذا قيام ليل بارك الله فيك لكن أفضل منه يا أم سليمان إذا كنت قادرة أن تنامي ثم تقومي. لماذا؟ لأن الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا والناشئة هي القيام بعد نوم يعني تنامي في أول الليل وتقومي آخر الليل. هل لك أن تقرأ القرآن في النهار وفي الليل وتستمري؟ لا بأس، اقرأي في قيام الليل في المصحف لا بأس، وإذا جاء في النهار استمري في القراءة لا بأس. الأخ مجاهد يقول توفي والده وعليه كفارتان نتيجة لحادث مروري. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أبوكم عليه صيام 4 أشهر تقاسموها فيما بينكم يا أبنائه ويا أهله وصوموا عنه، فإن هذا واجب عليه. وأخي محمد يقول: اللهم صل على رسول الله، أريد منك أن تتحدث عن اليوم الآخر، الآن البرنامج ما بقي فيه إلا نصف دقيقة. يقول: حضرت العصر وبدأت السنة، هل أقطعها؟ إذا كنت لازلت في أولها اقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، أما إذا كنت في آخرها فلا بأس أن تتمها بسرعة وتلحق الجماعة. ونسأل الله أن يغفر لنا ولك ولوالدينا ووالديك والمسلمين جميعا. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيناكم بأسئلة الحياة.